بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: باب ما يجوز دفع الزكاة إليه. من يجوز دفع الزكاة إليه؟ وهم ثمانية: الفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. والثاني: المساكين، وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. الثالث: العاملون عليها، وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها. والرابع: المؤلفة قلوبهم، وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم إسلامهم أو دفع شره.
يرجى ماذا؟
يرجى بعطيتهم،
أيوة،
إسلامهم،
نعم،
أو دفع شرهم أو قوة إيمانهم
أو قوة كلها معطوفة، يرجى
أو دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو معونتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون وعتاق الرقيق. السادس: الغارمون، وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. السابع: في سبيل الله، وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. الثامن: ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده. فهؤلاء أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم، ويجوز دفعها إلى واحد منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته، وإلى العامل قدر عمالته.
وإلى العامل
قدر عمالته،
ما مشكولة عنده؟ قدر عمالته.
قدر عمالته
أنا عملي.
وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه، وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه، وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولا يزاد أحد منهم على ذلك. وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل، وأربع يجوز الدفع إليهم مع الغنى، وهم وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المجلس هو المجلس الأخير إن شاء الله في كتاب الزكاة، نسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يفتح علينا أجمعين. قال رحمه الله: باب من يجوز دفع الزكاة إليه. لما فرغ رحمه الله من الأموال الزكوية وبين ما الذي تجب فيه الزكاة وما الذي لا تجب فيه الزكاة، شرع بعد ذلك في بيان من يجوز أن يعطى من الزكاة ومن لا يعطى من الزكاة. والله عز وجل قد تولى بيان أهل الزكاة في كتابه، ولم يكل ذلك إلى نبي ولا ملك، إنما هو سبحانه وتعالى أنزله وبينه في كتابه، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ومن ذلك أخذ العلماء رحمهم الله أن أهل الزكاة محدودون معدودون، لا يجوز دفع الزكاة إلى غيرهم، وهم ثمانية أصناف. وقلنا مرارا أن هذه طريقة المصنف رحمه الله، أنه يجمل ثم يفصل، فأجملهم وقال: وهم ثمانية أصناف. قال: الفقراء، وهؤلاء الثمانية هم الذين جاءوا في قوله تعالى: إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. هؤلاء الثمانية هم أهل الزكاة، فالأول منهم الفقراء. قال: وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. والثاني المساكين، وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. فبين رحمه الله أن الفقراء والمساكين يشتركون في أمر، وهو أنهم لا يجدون كفايتهم، لكن الفقراء لا يجدون ما يقع منهم موقعا، فهم كما قيل في الرواية المشهورة في المذهب يجدون أقل من نصف كفايتهم. وأما المساكين فهم يجدون شيئا يقع منهم لكنه لا يقوم بكفايتهم. فالحنابلة رحمهم الله عندهم، وكذلك الشافعية عندهم، أن الفقير أحوج من المسكين، ولذلك بدأ الله عز وجل به، قالوا والبدء به يدل على أنه أحوج. وذهب طائفة من العلماء إلى أن المسكين أحوج، وهذا تفريق في الاصطلاح، وإلا فإن الفقير والمسكين كلاهما من أهل الزكاة. والصواب الله أعلم أن الفقير والمسكين لا حد لهما في الشرع، فيرجع إلى حدهما في العرف، فما تعرف على أنه فقير أو مسكين فإنه يعطى من الزكاة. والأصل فيهم عدم وجود ما يكفي حاجتهم، فهذا المسكين عدم وجود ما يكفي حاجتهم، فهذا المسكين لا يجد ما يكفي حاجته، وكذلك الفقير. لكن الفقير لا كسب له، قال ليس له كسب ولا شيء من ذلك، لكن المسكين قد يجد كسبا ولا يفي بحاله، كما قال تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأثبت سبحانه فذكر سبحانه وتعالى في كتابه أن لهم ماذا؟ سفينة وهم يملكونها، لكن هذه السفينة لا تفي بحاجتهم. فقد يكون مسكين لديه عمل وعنده سيارة وله زوجة ومرتب، لكنه مع ذلك مسكين. قد يكون هذا المسكين راتبه 5000 لكن الأجار الذي يدفعه 3000، وقسط السيارة 1000 ريال، والمعيشة تحتاج منه فوق ذلك، فهو وإن كان له دخل ومعاش يأخذ منه، لكن هذا الدخل لا يفي بحاجته، فيكون مسكينا تحل له الزكاة. أما الفقير فلا شيء له ولا دخل له ولا شيء يقوم بقوته، فلا يجد ما يقع منه موقعا. قال رحمه الله والثالث العاملون عليها. والفقير والمسكين يقول العلماء إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا أطلق الفقير فإنه يشمل الفقير والمسكين، وإذا قيل فلان مسكين فإنه يشمل الفقير والمسكين، فإذا جاء في سياق واحد فإن الفقير يكون أحوج من المسكين. والعاملون عليها قال وهذا هو الذي ورد في كتاب الله ثالثا، فقال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملون عليها. العاملون عليها هم السعاة عليها. إذا من هم العاملون على الزكاة؟ هم السعاة الذين يبعثهم الإمام لجباية الزكاة. قال رحمه الله ومن يحتاج إليه فيها، فمن يحتاج إليه كالذي يقوم بحسابها وعدها وجمعها، ويقوم اليوم مثلا من يقوم على إدخال البيانات في الحاسوب، هذا بإدخال بيانات أهل الزكاة يعتبر من العاملين عليها، ومن يقوم بإحصائها وحسابها، ومن يرسلهم الإمام إلى البلدان وإلى الأمصار ليأتوا بالزكاة، فهؤلاء هم العاملون عليها. والعاملون على الزكاة يعطون منها بقدر حاجتهم أو بقدر عملهم. سيأتينا أن المصنف رحمه الله قال يعطون منها بقدر العمل، فينظر بهذا العمل الذي يقومون به ما أجرته إذا فرضت له أجرة، فيقال أجرة 100 ريال، فيعطون من الزكاة بقدر أجرتهم. هذا إن لم يكن لهم من بيت المال مرتب يغنيهم، فإنهم لا يأخذون من الزكاة أجرة. اليوم مثلا موظفو الزكاة والدخل فإنهم يتقاضون رزقا من بيت المال وأجرة على عملهم، ولذلك يجوز لبني هاشم أن يتوظفوا في الزكاة والدخل، لأنها ليست لا تصرف أموالها من الزكاة، إنما هي أجرة وعمل من بيت مال المسلمين الذي يمنع على آل البيت أن يعملوا أن يكونوا من العاملين على الزكاة إذا كانوا سيأخذوا من مال الزكاة، أما إذا كان ذلك من بيت مال المسلمين فلا مانع ولا بأس. قال رحمه الله: والرابع المؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم بينهم المصنف رحمه الله بقوله: وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم إسلامهم أو دفع شرهم أو قوة إيمانهم. فعلمنا أن المؤلفة قلوبهم إما أن يكون من أهل الإسلام وإما أن يكون من أهل الكفر، فإن كان من أهل الإسلام فإن المرجو زيادة إيمانهم، وإن كان من أهل الكفر فإن المرجو هو إسلامهم. فهل يجوز أن يعطى المسلم من الزكاة ليزيد إيمانه؟ نعم، قال رحمه الله: يعطى. وهل يجوز أن يعطى الكافر ليسلم؟ نعم. وكذا ليدفع الشر؟ قالوا: نعم، لكنهم اشترطوا في ذلك أن يكون لهم أن يكونوا من السادة المطاعين، لذلك قال: هو أن وهم السادة المطاعون، وهم السادة المطاعون في عشائرهم. فالسادة الذين يطاعون في عشائرهم هم الذين يعطون من الزكاة. أما إن كان الرجل كافرا وليس من السادة المطاعين في عشيرته فهل يعطى من الزكاة؟ لا يعطى من الزكاة، لأن إسلامه له، لكنه لا يزيد المسلمين شيئا ولا يدفع عنهم شرا، فلا ينفق من أموال الزكاة عليه، وإنما يعطى من كان سيدا في قومه، فإذا أسلم أسلمت عشيرته، وإذا أسلم كف عن المسلمين الشر. هذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، وهذا مذهب الحنابلة في هذه المسألة. وإلا فإن المالكية رحمهم الله وجماعة آخرين من أهل العلم يرون أن المؤلفة قلوبهم لا يعطون من الزكاة، وقالوا بأن سهم المؤلفة قد ارتفع، ولذلك عمر رضي الله عنه لم يعطي المؤلفة قلوبهم، وكذلك عثمان رضي الله عنه من بعده لم يعطهم، وقالوا إنما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع سهمهم. والصواب ما اختاره ابن تيمية رحمه الله، وهو أن سهم المؤلفة هو باق لحاجة المسلمين، إذا احتاج المسلمون للتأليف ألا أعطوا المؤلفة قلوبهم، وإن لم يكن لهم حاجة بذلك فإنهم لا يعطونهم. ومن هنا لما كان زمان عمر رضي الله عنه من لم يدخل بالإسلام طوعا فإنه يجرى عليه حكم الإسلام قهرا، فلا حاجة أن يعطى من المال الزكاة، لأنه إن لم يدخل بالإسلام طوعا فإنه سيجرى عليه حكم الإسلام، إما بالجزية أو بالإسلام أو بالقتال. فإذا كان في المسلمين ضعف واحتاجوا إلى أن يقيموا هذا السهم المؤلف قلوبهم فإنه سهم صحيح باق إلى يوم القيامة ما دام في المسلمين حاجة. قال رحمه الله: أو دفع شرهم أو قوة إيمانهم، أو دفع مع المسلمين. قد يعطى من الزكاة لا لشيء، إنما ليدفع أذاهم عن المسلمين أو معونتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. إذا كانت ترجى معونتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها فإن نعطيهم من الزكاة ليعينون على ذلك. وهذا يجمعه الضابط أن كل من رجي في إسلامه أو في عطائه مصلحة المسلمين يعطى أو لا يعطى؟ يعطى، فمن كان في عطائه مصلحة للمسلمين فإنه يعطى. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: وهذا قد يرى أنه من جنس عطاء الملوك والأمراء، إذ يعطوا الأغنياء ويتركون الفقراء، لأن هذا السهم المؤلفة هل يعطى للأغنياء ويعطى الفقراء؟ الأغنياء والسادة، وهذا على خلاف الأصل الشرعي أن العادة الذي يعطى من الأموال الفقراء من الأغنياء الفقراء. قال: وهو قد يظن أنه من عطاء الأمراء والملوك الذين يعطون الأغنياء ويتركون الفقراء. قال: وهذا بحسب النية، فإن نية المعطي هنا ليست إعطاء لهم لشرفهم ومكانهم، إنما يعطيهم لدفع شرهم وأذاهم عن المسلمين، وهذا على قاعدة الأمور مقاصدها. فإن كان قصد المعطي دفع الشر والأذى ونفع المسلمين كان عطاء صالحا مباركا، وإن كان قصد المعطي بذلك هو التزلف لهم وإعطاؤهم من المال كان عطاء ممنوعا. قال رحمه الله: الخامس الرقاب، وهم المكاتبون وإعتاق الرقيق. الخامس من أهل الزكاة في قوله تعالى: وفي الرقاب. والمقصود بالرقاب بيّنه المصنف رحمه الله بقوله: وهم المكاتبون. والمكاتب كما سيأتينا إن شاء الله في باب مستقل هو الذي يكاتب سيده على اعتاق نفسه، فيشتري هذا المكاتب نفسه من سيده فعلى أنجم، فيأتي للسيد ويعطي السيد مثلا في كل عام 10,000 ويكاتبه على 5 سنين، فإذا مضت 5 سنوات يكون هذا المكاتب قد أصبح حرا لتمام أنجمه وما أعطاه لسيده. والمكاتبة مندوب إليها، ولذلك قال الله عز وجل: فكاتبوا ما علمتم فيهم خيرا. فإذا علم السيد أن في المملوك نفعا للمملوك نفعا بمكاتبته فإنه يكاتبه، وذلك إذا كان المملوك صالحا في دينه ودنياه فإنه يكاتبه. فإذا جاءنا مكاتب وقد أدى من مكاتبته قسطا مثلا 10,000 وبقي له 40، ممكن أن نعطيه من الزكاة ولا يمكن ذلك؟ نعم نعطيه من الزكاة، فإن الشريعة متشوفة للعتق، وهذا موقف الشريعة واضح مع العتق. تلاحظون أن في كفارات في جميعها يكون فيها ماذا؟ عتق رقبة في أغلبها، وكذلك هنا في أهل الزكاة في الرقاب. ومن ملك ذا رحم فإنه يعتق عليه، وهذا من تشوف الشريعة للعتق، فيعطى من الزكاة إن كان مكاتبا. طيب إن كان قنا رقيقا ليس بمكاتب هل يعطى من الزكاة؟ هل يعطى من الزكاة؟ قال: واعتاق الرقيق. قال: واعتاق الرقيق، يعني هل يجوز أن نشتري مملوكا ونعتقه؟ نعم. قال: فالرقاب يشمل المكاتبين ويشمل كذلك اعتاق الرقيق، وهذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله، فإنهم يقصدون به المكاتب في الرقاب وهو الجمهور. ومن أهل العلم من يقول المكاتب هو الرقيق، العفو، يقول الرقاب مقصود به الرقيق، والصواب أن في الرقاب يشمل الرقيق ويشمل المكاتب، يشمل الرقيق الذي لم يكاتب ويشمل المكاتب. وألحق الفقهاء رحمهم الله بذلك الأسير، قالوا: ويجوز فكاك الأسير من الزكاة، يجوز فكاك الأسير من الزكاة، وذلك لأن فكاكه من الكفر أولى من فكاك المملوك من الرق الذي هو عند مسلم، فيخشى على المسلم إذا كان أسيرا عند الكفار يخشى على دينه ويخشى عليه، فيجوز أن نفتدي المسلم بمال الزكاة، ويدخل في عموم قوله تعالى: وفي الرقاب. قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها مؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. هل قال وللغارمين أو قال والغارمين؟ والغارمين. ولذلك الغارم يجوز أن يعطى بنفسه ويجوز أن يعطى لغريمه، فيجوز أن تأتي لصاحب المتجر وتقول: هذه 1,000 ريال التي على فلان دين خذها، لأن الله عز وجل لم يشترط فيه التمليك، ما قال وللغارمين، بل يوفى من ذلك الدين. ومن هذا الإطلاق وعدم اشتراط التمليك ذهب المالكية رحمهم الله إلى جواز قضاء دين الميت من الزكاة، واختار ذلك ابن تيمية رحمه الله. والجمهور عندهم أن الميت لا يقضى دينه من الزكاة، لأن الأصل عندهم أن الزكاة تعطى للأحياء وتعطى الأموات للأحياء، ولو فتح الباب لإعطاء الأموات لما بقي مال للأحياء. العادة جرت أن رحمة الناس ورقة الناس للحي أكثر من للميت. تجد الرجل بينه وبين جاره العداء، فإذا مات جاره يبكي ويترحم عليه، وهذه عادة الناس. لذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لو فتح الباب لأصبحت أموال الناس تعطى للأموات دون الأحياء. ومذهب الجمهور أن الميت لا يقضى دينه من الزكاة، إنما تعطى الزكاة لمن؟ للأحياء. قال الله عز قال المصنف رحمه الله: السادس الغارمون. والغارم ما أخذ من الغرم والغريم، ولذلك الغرام هو العذاب الدائم المقيم، إن عذابها كان غراما. والغريم يلازم غريمه، صاحب الدين يلازم المدين ويكون ملازما له كالعذاب الملازم. فمن ملازمة صاحب الدين الغريم لغريمه سمي هذا غارما، وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. إذن علمنا من هذا أن الغارمين ينقسمون إلى قسمين: إما غارم لنفسه وإما غارم لغيره. فالغارم لنفسه قال هو المدين لإصلاح نفسه في مباح. من هو الغارم لنفسه؟ المدين لإصلاح نفسه في مباح. فعلمنا أنه يشترط في الغارم نفسه أن يكون في دين مباح، من باب أول لو كان في دين مستحب. فلو أن امرئا مرض من المسلمين هل يعطى من الزكاة إذا تحمل دينا لعلاج؟ يعطى ولا يعطى؟ يعطى. تحمل دينا لشراء منزل له ولأولاده، يعطى ولا يعطى؟ يعطى من الزكاة. تحمل دينا لشراء سيارة تحمله وتحمل أولاده، يعطى من الزكاة لأنه في دين مباح. أما إذا كان الدين في شراء مخدرات يعطى من الزكاة لأنه في محرم، فإذا أعطيناه من الزكاة ماذا نصنع الآن؟ نعينه على المعصية. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: وإنما يعطى من الزكاة من يستعين بها على طاعة الله. يعطى من الزكاة من يستعين بها على طاعة الله، فإن كان لا يستعين بالزكاة على طاعة الله وإنما يستعين بها على معصية الله، قال رحمه الله، فإنه لا يعطى من الزكاة. قال: ونص هو على من لا يصلي، يقول يعطى فيعان على فعله من عدم الصلاة. والذي لا يصلي إن كان له أسرة وأولاد يعولهم فإنه قد يعطى من الزكاة للقيام عليهم، لكن إن كان هو بذاته فإنه لا يعطى من الزكاة. وكذلك الذي يصرف جل ماله في حرام، تعطيه المال فيصرف جل المال في محرم. أما إن كان استعمال المحرم تبع فإن هذا لا بأس أن يعطى من الزكاة. قال: كما لو كان المسلم مدخنا وهو لا يقضي جميع الأموال في الدخان، يعطى من الزكاة 1000 ريال مثلا ويصرف منها بعض الريالات في مثل هذا. هذا لا يعني حل فعله، لكن لا يعني أنه يمنع من الزكاة لأنه لا يصرف جميع المال في المحرم. أما إن كان جل صرفه المال في المحرم يعطى ولا يعطى؟ لا يعطى من الزكاة، لأنه إنما يعطى من الزكاة من يستعين بها على طاعة الله. قال رحمه الله: المدينون لإصلاح نفوسهم. إذا ينبغي أن يكون في حاجة، أن يكون في حاجة. ونص العلماء رحمهم الله على جواز إعطاء من استدان في محرم إذا تاب. إذا تاب يعطى لأنه في ذلك عون له على التوبة، فإذا تاب يعطى من الزكاة. قال رحمه الله: أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. إذا اختصم طائفتان من المسلمين فإن الإصلاح بينهما مشروع، ولا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والصلح خير، وأمر الله تعالى بالصلح، وهذا الصلح من ما كان في الجاهلية، فجاء الإسلام وأقره، وهو من شيم العرب ومن كرائم الأخلاق ومن صنيع النفوس العظيمة أنها لا تترك متخاصمين على خصومتهم. فلا يقول مسلم ليس لي بذلك شان، إنما يصلح بين إخوانه. ويترتب على الإصلاح في غالب أن يتحمل المصلح مالا وفي ذمته، فيأتي المصلح لطائفتين وبينهما رقاب ودم فيتحمل، يقول: الرقاب التي عندكم علي كم رقبة؟ يقول: عندنا رقبتان. فيتحمل 500,000 ريال أو 600,000 ريال. إذا قال العلماء إذا لم يعطوا من الزكاة فإن في ذلك إرهاقا لهم وسدا لباب الصلح، فيذهب أحمد برناوي يصلح اليوم بين اثنين فيتحمل 60,000، بعد ذلك يتوب يا الله توبة نصوحا. صحيح لأنه ما يجد من يعينه، لكن إذا وجد من يعين فإن هذا يكون داعما له أن يعود. لكن متى يجوز للمصلح أن يأخذ من مال الزكاة؟ متى يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة؟ دكتور فهد، متى يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة؟ يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة إذا أخذها دينا. يعني لما جاء أحمد وأصلح بين الطائفتين ما عنده هذا المبلغ الذي تحمله فأصبح دينا في ذمته، هل يعطى من الزكاة ولا يعطى؟ يعطى من الزكاة. إذن إذا تحمله دينا فإنه يعطى من الزكاة. طيب إذا دفعه من ماله يعطى ولا يعطى؟ إذا أحسنتم، إذا أعطى من ماله يرجع لنيته، فإن أداها بنية الرجوع له أن يرجع، وإن أداها بنية أن لا يرجع فليس له أن يرجع، لأن العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. فإذا أدى المصلح المال ونوى أنه يجمع ذلك من المسلمين له ذلك، وإن أداه ولم ينوي ذلك فإنه ليس له الرجوع في هذا المال. إذن الغارم لمصلحة والغارم لحاجته يعطى بشرط الحاجة. إن كان الغارم لنفسه عنده وفاء من عقار أو مال أو مرتب يستطيع الوفاء بدينه، هل يعطى من الزكاة؟ لا يعطى. وإن كان الغارم لغيره عنده قدرة على الوفاء هل يعطى من الزكاة؟ الغارم لغيره يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، وأما الغارم لحظ نفسه فلا يعطى إلا إن كان فقيرا لا قدرة له على الوفاء. السابع قال في سبيل الله، قلنا إذن الغارمون يعطون من الزكاة، وهل يشترط لهم التمليك؟ لا يشترط، يجوز أن تعطي الغريم صاحب الدين أن تعطيه الدين المال الذي له على غريمه. وكذلك هل يجوز أن تسقط ما على الغريم من زكاتك؟ تطالب رجل ب2000 ريال ثم إنه لم يأتك بال2000 وزكاتك 2000 ريال، تسقط عنه ال2000 وتنوي بها الزكاة، هل يجوز؟ واضح المسألة الصورة؟ هذا رجل لك دين عنده ب2000 ريال وجبت عليك الزكاة وزكاتك 2000 ريال، فقلت الرجل هذا الذي علي لي دين عنده أسقط عنه الدين فتقع موقع ماذا؟ الزكاة. الله تعالى يقول في كتابه يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. قال علماء رحمه الله الزكاة إيتاء لا يصح أن يكون فيها إسقاط، ولأن المرء إذا أسقط الزكاة عن المدين فإنه نفع نفسه ولم ينفع نفسه، نفع نفسه وحمى ماله، هو في إياس أن يأتي هذا بالمال فيحمي ماله ويسقط هذه الأموال من الزكاة. ولذلك الصواب أنه لا يجوز، هذا عليه جماهير أهل العلم أنه لا يجوز أن يسقط المرء الدين الذي على غيره ويعتبر ذلك من الزكاة. نعم ثمة مسألة استثناها ابن تيمية رحمه الله، وهي إذا أسقط زكاة الدين، يعني أقرضت رجل 10,000 وقلنا بوجوب الزكاة في هذا الدين ومضى حول، كم زكاة 10,000؟ 250. يقول يجوز أن تسقط عنه 250 وتعتبرها زكاة 10,000 فقط، زكاة المال الذي بيده تسقط عنه منه الزكاة. يقول لأن الزكاة مبناها على المواساة، فهذا لم يخرج من عين ماله ويحمي ماله، إنما أخرج زكاة المال الغائب على غائب، وأخرج المال الدين على المدين. هذا الذي استثناه ابن تيمية رحمه الله. هل يجوز أن يعطى الغارم من الزكاة وأنت تطالبه بالدين؟ يجوز قال العلماء ما لم يكن حيلة أو شرط. إن كان بشرط تقول أعطيك من الزكاة على أن توفيني، هذا لا يجوز. أو إذا أعطاه من الزكاة حيلة على أن يعطيه لعلمه أنه سيعطيه، هو مشتكي في المحكمة ويعطيه من الزكاة لأنه يعلم أنه أول ما يأتي المال سيعطيه، مثل هذا قالوا لا يجوز. لكن إن أعطاه من الزكاة لحاجته ثم إن المدين أعطاه الدين لا بأس مثل هذا، وهذا جائز. قال رحمه الله: السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. في سبيل الله هذا إذا أطلق في سبيل الله في الشريعة فإن المراد به في الأصل الجهاد وسهم المجاهدين. وكذلك قال رحمه الله: وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. الغزاة المجاهدون إما أن يكون لهم ديوان في بيت المال، وإما أن يكون ليس لهم ديوان. إذا كان لهم ديوان ومرتبات وأموال تصرف عليهم فهؤلاء لا يعطون من الزكاة، لأن ما يحتاجونه للغزو يأتيهم من أين؟ من الديوان والجهة التي هم يتبعونها. لكن لم يكن لهم ديوان فهؤلاء يحتاجون إلى معونة على الغزو والقتال فيعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا أغنياء. فمن جهز غازيا فقد غزا، فيعطى هذا المجاهد في سبيل الله ما يقوم بحاجته وما يحتاجه ويصل به إلى الثغر وما يحتاجه من طعام وشراب، يجوز أن يعطى المال. ويجوز كذلك على الصحيح أن يعطى السلاح والعتاد، ويجوز أن يشترى من الزكاة السلاح والعتاد ويكون ذلك في سهم في سبيل الله. وهذا السهم في سبيل الله مقصود به هو الجهاد في سبيل الله، وهذا عليه جماهير أهل العلم بل حكي الإجماع. وزاد الحنابلة رحمه الله في رواية في سبيل الله قالوا يشمل كذلك الحج، لأن امرأة لم تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لما لم تحج معه قالت: إن زوجي قد مات وترك لنا جملا في سبيل الله. فقال لها النبي صلى الله يعني أوقفه في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو حججت عليه فإن الحج في سبيل الله، فإن الحج في سبيل الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على النساء جهاد، قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالحج عند الحنابلة يلحق بالجهاد فيلحقونه به، فيجوز عند الحنابلة في رواية مشهورة أن يعطى الفقير أو يعطى من لم يحج مالا، أن يعطى من لم يحج مالا ليحج به، فيجوز عندهم. وعند الجمهور لا يعطى أحد للحج، وإنما في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله. هل من مصارف في سبيل الله أعمال البر والخير المشهورة الكثيرة كبناء المساجد وحفر الآبار وسد السدود وبناء المساجد وحلق التحفيظ، هل تدخل في سهم في سبيل الله؟ وإعطاء الرجل للزواج، هل يجوز أن يعطى المرء من الزكاة للزواج والنكاح؟ إذا قلنا بأن الزواج حاجة، فالذي عنده قدرة الذي يحتاج الزواج وليس عنده قدرة على النكاح يكون محتاجا وغير محتاج، فيكون من الفقراء الذين لا قدرة لهم على حاجتهم، فيعطى لأنه فقير، يعطى لأنه ماذا؟ فقير يريد الزواج ولا مال عنده على الزواج فيعطى لفقره. وإذا تزوج وعقد ولا قدرة له على المهر وقد التزم به فإنه يعطى من الزكاة لأنه ممن من الغارمين، من الغارمين. إذن يعطى لكون الزواج حاجة، النكاح حاجة، لكونه محتاجا له فيعطى لفقره، ويعطى لكونه غارما إذا تحمل دينا. لكن ليس من مصرف في سبيل الله ما يصرف في أعمال البر والخير، وهذا عليه كلمة الفقهاء المتقدمين وتكاد تكون متفقة. وحكي عن الحسن البصري أن في سبيل الله يشمل وجوه الخير ومصارف الخير، لكن كلمة الأئمة الأربعة واتفاقهم على أن في سبيل الله هو الجهاد وسهم المجاهدين. قالوا: لو كان المقصود في سبيل الله جميع أعمال البر، طيب لو كان المقصود في سبيل الله جميع أعمال البر لكان ذكر الأصناف الثمانية عبث. ما الفائدة من ذكر الأصناف الثمانية والتنصيص عليها؟ ولو واضح إنما صدقات الفقراء والمساكين، إذا قلنا في سبيل الله في جميع أفعال الخير، إذا ما الفائدة من ذكر الأصناف الثمانية؟ تدخل كلها تابعة لسهم في سبيل الله. لذلك قالوا ولو كان المقصود في سبيل الله جميع أعمال البر لجاء سهم في سبيل الله آخر ذكر الأصناف، لقيل إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، لا أخر في سبيل الله لأنه كانوا يقول لفلان لهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء وفي سبيل الله، يعني في جميع أعمال البر، لكن سهم في سبيل الله جاء بين الأسهم وجعل بعده سهم ابن السبيل، فدل على أن سهم في سبيل الله أنه على طائفة مخصوصة وهو الجهاد، وهذا الذي عليه المتقدمون. المجامع الفقهية اليوم توسعت في إعطاء الزكاة في غير المجاهدين، وبعضهم توسع، بعض المعاصرين توسع في إعطاء لكل أعمال البر والخير، وهذا حقيقة بعيد عن الصواب ومجانف له، لكن من الجمعية من المجامع الفقهية والهيئات الشرعية من قالوا بأن الجهاد ينقسم إلى قسمين، جهاد بالسنان وجهاد باللسان، فكل ما كان فيه جهاد ونصرة للدين فإنه يصرف فيه من الزكاة، فكل ما كان فيه إعلاء للا إله إلا الله إما بالجهاد بالسنان أو باللسان كحلق العلم، لأن العلم من الجهاد وجهاد اللسان، وكذلك ما يكون من القنوات التي تنشر الدين يجوز أن تعطى من الزكاة، إذا كانت عندنا قناة فضائية تنشر الإسلام وتبث تعاليمه قالوا يجوز أن تعطى من الزكاة لأنه من الجهاد باللسان، وألحق بعضهم كذلك توسعوا، يعني نقول كل شيء يدخل في الجهاد، حتى قال القرآن يصح أن يكون باب الجهاد في اللسان وجاهد به جهادا كبيرا، فيكون ذلك من الجهاد بالقرآن. على كل كلمة المتقدمين على منع صرف الزكاة في غير الأصناف الثمانية، الأصناف الثمانية، وإذا أردنا أن نلحق فلنحترص ولا نلحق إلا ما كان من جنس الجهاد، إما جهاد الدعوة وإما جهاد القتال، لأنهم يقولون في تعليلهم قالوا أن المقصود في الجهاد في سبيل الله هو دعوة الناس إلى الإسلام، فإذا خلي بين الناس إذا خلي بينه وبين الدعوة وخلى الكفار بين المسلمين وبين الدعوة فإن ننفق الأموال على ما تحصل به الدعوة، فننفقها في القنوات العلمية الدعوية لتنشر الإيمان وتنشر السنة، هكذا قالوا والله أعلم. قال رحمه الله الثامن ابن السبيل، الثامن ابن السبيل، من هو ابن السبيل؟ السبيل هو الطريق، وقيله ابن السبيل لملازمته للطريق، فابن السبيل وهو المسافر المنقطع به الذي انقطع به السبيل وإن كان ذا يسار في بلده. هذا رجل غني خرج من مكة إلى الرياض، في الطريق ضاعت منه النفقة فمر بالقصيم، هل يجب عليه أن يستدين أو يجوز أن يعطى من الزكاة؟ يجوز أن يعطى من الزكاة ولو كان يجد من يقوم بإقراضه، فهذا حق له في بيت المال، وأن يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، لكن بشرط ألا يجد ما يوصله إلى بلده، فإذا وجد ما يوصله إلى بلده فإنه لا يعطى من الزكاة. وهذا ابن السبيل يعطى بقدر حاجته ما يوصله إلى البلد، إذن المسافر المنقطع يعطى ولو كان غنيا في بلده. اليوم مع التقنية والبطاقات البنكية حصول الانقطاع نادر ولا كثير؟ نادر، المرء حتى لو يكون معه مال يأتي إلى بلد ما فيصرف من الصراف، لكن لو ذهب وضاعت نقوده في الحج يحصل أحيان بعض الناس تضيع النقود منه والمحفظة كاملة فلا يجد مالا، يجوز أن يعطى من الزكاة وإن وجد من يقرضه. قال رحمه الله: فهؤلاء أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم، إذا لا تدفع الزكاة إلى حفر آبار ولا بناء أوقاف ولا جمعيات. ولاحظوا أن الزكاة حق قلنا لمن؟ للحي الفقير. لذلك قال العلماء: لا يجوز أن تستثمر أموال الزكاة كما قلنا في الدرس الماضي، فأموال الزكاة هي لهؤلاء، فيجوز فيعطون منها. قال رحمه الله: ويجوز دفعها إلى واحد منهم، يجوز دفعها إلى واحد منهم. هل يجب أن تستوعب الأصناف الثمانية في الزكاة؟ الجمهور يقولون يجوز أن تعطى لصنف واحد. اليوم مثلا زكاتك 10,000، هل يجب عليك أن تخرجها للثمانية الأصناف فتعطي ابن سبيل وتعطي فقيرا ومسكين وتعطي غارما وفي الرقاب؟ هل يجب عليك هذا؟ لا يجب، إنما يجوز أن تعطيها لصنف واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وقال صلى الله عليه وسلم لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقيم عنده ليعطيه الصدقة، وأمر صلى الله عليه وسلم بني زريق بدفع صدقاتهم إلى سلمة بن صخر. فيجوز أن تعطى الزكاة لطائفة واحدة من أهل الزكاة، هذا عند الجمهور. الشافعية يقولون رحمهم الله: لابد من استيعاب الأصناف الثمانية. وتوسط بعض العلماء فقال، وهذا قول وجيه، قالوا: ينبغي الإمام أن يستوعب الأصناف الثمانية، الإمام، وأما المزكي الذي يزكي من ماله فإنه له أن يعطي صنفا واحدا، ولو أعطى الإمام الزكاة لصنف واحد جاز ذلك على الصحيح، فيجوز أن يعطيها لصنف واحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزكاة لقبيصة. قال رحمه الله: ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته. إذا الفقير نعطيه ماذا؟ كم نعطيه؟ 300 أو 30,000، ما تتم به ماذا؟ الكفاية، كفايته لشهر أو لعام أو لطيلة عمره. لعام، لماذا لعام؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ قوت أهله لعام يدخره، ولأن الزكاة تتكرر في كل حول فيعطى لحول، فإن احتاج في الحول الذي يليه يعطي من زكاة العام الذي يليه. وهذا يا مشايخ ننبه أن اليوم ترون أن 100 ريال و500 ريال في الغالب تقضي حاجة أو ما تكفي لحاجة الأسرة، لا تكفي، المرء قد يدخل المتجر ب500 ريال ما يخرج منها إلا بشيء يسير. فبعض الناس إذا زكاته كانت 10,000 يقسمها على 200 200 200، ما تأتي على مد يد الفقير أو المسكين، وهذا حقيقة لا أرى مناسب في هذا الزمان، بل ينبغي لمن أراد أن يعطي أن يزيل العطاء وأن يعطي ما إذا اليوم لو أعطيت الفقير 4,000 قد لا تكفي لشهر أو شهرين. فبعض الناس يعطي 500 ريال، إذا يجوز لك أن تعطي زكاتك كاملة لشخص واحد أو تعطيها لشخصين وتعطي عطاء طيبا حتى يقوم بحاجته ويسد الحاجة. لكن لو كنت تعلم أن هذا الفقير تعطيه أنت ويعطيه جارك ويعطيه جارك الثالث، لك أن تقلل من حاجته حتى تتم الحاجة من غيرك. إذا يعطى الفقير ما يكفي لحاجته لسنة، إذا كان يحتاج في كل شهر 4,000 كم يعطى؟ يعطى 40,000 لتتم به الحاجة، يجوز أن يعطى إلى هذا القدر. قال رحمه الله: وإلى العامل قدر عمالته، يعني العامل على الزكاة يعطى بقدر ماذا؟ العمل، لا بقدر الحاجة، لأنه يتقاضى بقدر العمل. فالعامل على الزكاة يعطى ولو كان غنيا، لأنه يعطى بقدر عمله، يعطى بقدر ماذا؟ العمل، لا يعطى لحاجته. وإلى المؤلف ماذا نعطي المؤلف؟ ما يحصل به ماذا؟ تأليفه. عندنا مثل عام يقول: بعض الطعمة تجلب البغضة، يعني بعض الطعمة تأتي بالبغضة، يعني أحيانا إنسان يأتي يدن يعطيك فيعطيك أسوأ العطاء، فتقول: هذا فلان هنت عنده فأعطاني هذا العطاء، وإذا أعطاك شيئا طيبا تحبب إليك. فهذا المؤلف إذا ذهب وأعطيناه شيئا يسيرا، هو هذا رجل عظيم في قومه وأعطيناه سيارة موديل 79 وقلنا له خذ هذه تجلب المحبة ولا تجلب النقمة على المسلمين؟ النقمة على المسلمين، لكن يعطى له من أجود السيارات من أحسنها ما يحصل به التألف، ما يتألف به قلبه، هذا ينبغي أن يراعى. قال رحمه الله: وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه. الغارم قلنا هو المدين، والمكاتب يكون عليه دين الكتابة، يعطى هؤلاء ما يقضي به الدين. هذا رجل عليه دين 100,000، هل يجوز أن تعطيه من الزكاة 100,000؟ دينه 100,000، يجوز أن نعطيه 100,000؟ يجوز بقدر ما يقضي به دينه. وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه، يحتاج الغزو 5,000 فيجوز أن نعطيه كم؟ 5,000. يحتاج 10 نعطيه 10، لكن لا نعطيه زيادة، لأن هؤلاء يعطون بقدر ما يحتاجون إليه. قال: وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده. فابن السبيل يعطى بقدر ما يوصله إلى أين؟ إلى بلده. طيب إذا زاد عند ابن السبيل شيء، إذا زاد شيء عند ابن السبيل أو عند الغازي، قال رحمه الله: ولا يزاد أحد منهم على ذلك. وإذا زاد عندهم وجب عليهم أن يردوه، وجب عليهم ماذا؟ أن يردوه يرحمك الله، أو ينفقوه على أهله أهل الزكاة. لا يحل لابن سبيل أن يأخذ ما زاد، يعني يعطى 1,000 ريال فيبلغه 500 ريال فيذهب ويأخذ 500 أخرى له، لا يحل له ذلك، إنما يعطى بقدر ما يبلغه إلى أهله. قال رحمه الله: وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة. من هم؟ وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. هؤلاء لا يعطون إلا مع ماذا؟ مع الحاجة. وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى. من هم الأربعة؟ العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين. طيب أهل الزكاة كم هم؟ ابن السبيل ذكرناه، ابن السبيل يعطى لحاجته ولو كان غنيا، لكن يعطى ماذا؟ لحاجته. أهل الزكاة هم 8 صحيح؟ طيب هؤلاء 8 هنا عد كم؟ قال 5 يعطون لحاجتهم و4 يعطون مع غناهم، فأصبحوا كم؟ 9. فإما أن نحن ما عددنا صواب، وإما أن المصنف أخطأ. أحسنتم. الغارم ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين: غارم لنفسه وغارم لغيره. طيب قال رحمه الله: والغازي والغارم لإصلاح ذات البين. بهذا يكون رحمه الله انتهى من أهل الزكاة، ثم شرع في باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه، وبين الآن هو بين لك من يجوز أن تعطيه، وذكر من يعطى، ثم ختم لك بالموانع. ثمة أقوام وصفات تمنع المرء من قبول الزكاة ومن أخذها، ختم بهم الباب. من هم هؤلاء؟ سنذكرهم الآن إن شاء الله.
باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه: لا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم، ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا إلى الزوجة، ولا إلى من تلزمه مؤونته، ولا إلى رقيقه، ولا إلى كافر. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا، وإن دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزئه إلا الغني إذا ظنه فقيرا.
نعم. قال رحمه الله: باب من يجوز دفع الزكاة، باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. قال رحمه الله: لا تحل الزكاة ولا صدقة عندكم؟ لا تحل الصدقة لغني. المقصود بالصدقة هنا صدقة الواجبة وهي الزكاة. لا تحل الصدقة لغني. طيب من هو الغني؟ الآن الفقير لا يجد ما يقع منه موقعا، والمسكين عنده شيء لكن لا يأتي كفايته. طيب والغني ما نجد الكفاية، فمن وجد كفايته لا يعطى من الزكاة. فالغني هنا في باب الصدقة الزكاة هنا الذي عنده كفايته، فلا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، ولا لقوي مكتسب. قد لا يكون غنيا لكنه يستطيع أن يكتسب بقوته فيأتي إلى السوق ويعمل ويكتسب، فإن مثل هذا لا يعطى من الزكاة وإنما يرشد إلى التكسب. والقوة في التكسب تختلف من زمان إلى زمان ومن بلد إلى بلد ومن حال إلى حال. فالقوة قديما كانت هي قوة البدن، اليوم قد يكون المرء من أشهد الناس ومن أقواهم بدنا لكن ما تكون عنده شهادة مثلا، هل يتهيأ له العمل؟ في كثير من البلدان ما يتهيأ له العمل. فمثل هذا وإن كان قويا لا يعطى من الزكاة، فلا يقال له أنت قوي مكتسب، أين يذهب؟ ماذا يعمل؟ اليوم عمل العامل بيده قليل، فلا، وخصوصا مع ما يكون في البلدان من أنظمة ولوائح يصب على كل امرئ أن يعمل بنفسه. وقد يكون الحال في قد تكون القوة في بلد في الشهادة، قد تكون القوة بأمور أخرى. فكل ما كان يمكن المرء من العمل، إذا كان المرء عنده قدرة على العمل ومكن من العمل فإنه يرشد إلى ماذا؟ إلى العمل. وإذا كان المرء لا قدرة له على العمل إما لضعف جسمه أو لضعف شهادته أو لعدم تمكنه نظاما من العمل فإن هذا لا يعتبر من القوي المكتسب. هذا إن لم يكن له قدرة على التكسب فإنه يعطى من الزكاة. قال رحمه الله: ولقوي مكتسب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال: ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة من في الحسن بن علي بن أبي طالب وقال: كخ إنها أوساخ الناس، إنها لا تحل لمحمد ولآل محمد. فالزكاة المفروضة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لآله. وأما الصدقة التطوع فإنها محرمة على محمد صلى الله عليه وسلم فقط، أما على آل محمد فإنها جائزة. ومن هنا بعض الإخوة يكون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيتحرج إذا دخل إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي وإذا السفرة الإفطار موجودة، يتحرج ولا يأكل منها ويقول إنه من آل النبي صلى الله عليه وسلم. نقوله كالتالي: أولا، إن آل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحرم عليه ما هو؟ الزكاة. أما هذه صدقة تطوع لا تحرم عليك. ثانيا، إن هذه السفرة التي تجعل في الحرمين في الغالب هي ليست صدقة، إنما هي من باب ماذا؟ إكرام وإفطار الصائمين. وذلك تجد صاحب السفرة يدعوك سواء كنت فقيرا أو كنت غنيا، إنما هو يريد أن يظفر بصائم لينال ثواب مشاركته في الإفطار. فأرى أن حقيقة من يمتنع من الأكل من هذه السفر لأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيبدو أنه فيه شيء من المخالفة، بل إن هذا يجوز الأكل منه. وإخوان، أنا أقول دوما ليس الامتناع دوما هو الصواب، بل السؤال إذا كان فيه تطيب للخاطر قد يكون هو المحمود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: هل بقي معكم منها شيء؟ اضربوا لي منها بسهم، أعطوني. هل هذا السؤال لحاجة؟ وإنما السؤال يكون فيه سرور وفرح لمن سئل. فإذا كان أخذك وسؤالك يجلب السرور لمن سألته فإنك السؤال هنا يكون محمودا ويكون مذموما، يكون محمودا. يعني مثل لو أتى رجل من المصلين ووضع في المسجد أعواد سواك، فبعض الناس يتحرج ويقول: أنا أخذ من هذه الأعواد لأن هذه من المسألة المذمومة، الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسألوا الناس شيئا. طيب ما رأيك الشيخ الاسم الكريم محمود لو الشيخ محمود أتى اليوم معه ب20 عود سواك اشتراها ب20 ريال وضعها في المسجد، وكل ما خرج واحد قال: مسألة مذمومة نتركها، وعاد الشيخ بعد يومين وجدها كما هي، هل يتنشط لعمل صالح مرة أخرى؟ هذا يتوب كتوبة أحمد عن الصلح، ما عاد يأتي بشيء للمسجد، لا يأتي بشيء للمسجد تماما هذا. لكن متى يسر؟ هو يسر إذا رأى الناس ماذا يأخذون. ولذلك أنا أقول: إذا رأيت أحدا أتى بشيء وأحب أن يأخذ الناس منه أره أنك أخذت ليفرح ويدخل له السرور في ذلك. قال رحمه الله: وهم بنو هاشم ومواليهم. من هم الذين تحرم عليهم الصدقة عن الزكاة الواجبة؟ من هم؟ هم بنو هاشم، وهم بنو هاشم. فإن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم ومواليهم. أما بنو المطلب فإن الصواب هو اختيار الموفق بن قدامة، لذلك هنا في العمدة ما ذكر بن المطلب. عندكم في الروض، في الروض عندكم ماذا؟ وبن المطلب. لكن ابن قدامة رحمه الله اختار رواية أخرى في المذهب، وهي أن الزكاة إنما تحرم على بني هاشم فقط. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبن المطلب شيء واحد، هذا في النصرة. فإن بني هاشم والمطلب وعبد شمس ومناف إخوة أربعة، فهاشم وبنو هاشم والمطلب هؤلاء يعطون من خمس الخمس، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في لم نفترق في جاهلية ولا إسلام. ولما دخل بنو هاشم الشعب دخل معهم بنو المطلب، أما بنو عبد شمس وبنو مناف لم يدخلوا معهم. ولذلك لما جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الدخول بالخمس قال إنما نحن وبنو المطلب شيء واحد، لم نفترق في جاهلية ولا إسلام. لكن لا يعني أنهم شيء واحد في النصرة أنهم يمنعون جميعا من هذا من الزكاة، إنما الزكاة تمنع على آل النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو هاشم ومواليهم، أي هم الأرقاء الذين ماذا اعتقوهم. فإن أبا رافع قدم على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يبعثه في الصدقة عاملا ليصيب منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مولى القوم منهم وإنها لا تحل لمحمد ولا آل محمد، فلا تحل لمولى النبي صلى الله عليه وسلم ومولى آل بني هاشم. قال رحمه الله ولا يجوز دفع، إذن من لا يجوز دفع الزكاة إليه أولا من هم؟ بنو هاشم، والذي لا يدفع لهم ما هو؟ الزكاة الواجبة. أما صدقة فتجوز. وقال ابن تيمية رحمه الله إذا منعوا من الخمس الذي لهم جاز أن يعطوا من الزكاة، لأنهم إنما لم يعطوا من الزكاة لأنهم يعطوا ماذا؟ من الخمس. أما لا يعطوا خمسا ولا يعطوا زكاة فإن هذا قد يصيبهم بالحاجة، ولكن نقول الجمهور يقولون لا يعطوا من الزكاة مطلقا. طيب إذا كان رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو فقير محتاج للصدقة والزكاة ولم يجد مالا إلا الزكاة، يعطى أو لا يعطى؟ الضرورات تبيح المحظورات، يجوز له أن يأخذ إذا كان مضطرا. قال رحمه الله ولا يجوز دفعها إلى الوالدين، الوالدان ولا يجوز أن يعطوا من الزكاة وإن علوا، يعني الجد والجدة، ولا إلى الولد وإن سفل، يعني ابن الابن وابن البنت. لماذا لا يعطى الأصول والفروع؟ قالوا هذا بالإجماع لا يعطونا، لا الأصول، لا تعطى الزكاة للأصول ولا للفروع، لأن نفقة المرء على أصوله وعلى فروعه واجبة. فالأب إذا كان فقيرا يجب على الابن أن ينفق عليه، والأم إذا كانت محتاجة من ينفق عليها؟ الابن. والابن والبنت إذا كانوا محتاجين من ينفق عليهم؟ أبوهم. قالوا إذن هذا إذا أعطاه من الزكاة دفع عن نفسه واجبا عليه، فلا يجوز له أن يعطيه من الزكاة لأنه ينفع نفسه. لذلك لهذا التعليل قال ابن تيمية رحمه الله يجوز أن يعطى الوالد من الزكاة لسداد الدين. لماذا؟ لأن وفاء الدين الذي على الوالد لا يجب على الابن، الدين الذي على الأب لا يجب على الابن أن يقوم بوفائه، والدين الذي على الابن لا يجوز على الأب أن يقوم بوفائه. الأب ينفق على ابنه، طيب جاءك ابنك وقال اقترضت 20,000، هل يجب عليك أن تقوم بوفائها؟ ذهب به إلى السجن، هل يقول الغريم إن أباه رجل غني فيلزم بالوفاء؟ لا يلزم الأب أن يقوم بالوفاء. قال ابن تيمية رحمه الله إذا النفقة الواجبة يجب أن يعطيها لابنه ولأبيه، فلا يحل له أن يعطيه من الزكاة، ولكن سداد الدين يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه لا يجب عليه أن يقوم بوفاء دينهم، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. أما الأئمة الأربعة فيمنعون أن إعطاء الزكاة للوالدين والأولاد في دين وفي غيره لا يجيزونه تماما. والحقيقة التعليل ابن تيمية قوي وليس بقوي قوي، يقول يعطون من الزكاة فيما لا يجب على الابن والأباء أن يقوموا بالنفقة فيه كوفاء الدين. قال رحمه الله ولا إلى الزوجة، لماذا لا تعطى الزوجة؟ لأن الرجل يجب عليه ماذا؟ أن ينفق على زوجته، فإذا أعطاها من الزكاة يكون بذلك دفع ماذا؟ دفع عن نفسه واجبا. ولا من تلزمه مؤنته ولا إلى رقيق، يحرم على المرأة أن يعطي الرقيق. لماذا؟ لأن مؤنة الرقيق ونفقة الرقيق على من؟ على السيد. وكذلك إذا كان المرء له أخ فقير فنفقة الأخ الفقير على من؟ على أخيه إن لم يكن له أولاد. فإذا كان أخوك لا منفق عليه إلا أنت فيجب عليك أن تعطيه من النفقة ولا تعطيه من الزكاة. أما إذا كان أخوك له أولاد فإنك لست وارثا له، المذهب عندنا الذي ينفق هو من؟ الوارث. فإذا كان الأخ أولاد فإنك لا تجب عليك النفقة، لا تجب عليك النفقة على أخيك، فيجوز أن تعطيه من الزكاة. أما إذا كان أخوك لا ولد له ولا أب فأنت الذي تنفق عليه فلأنك ترثه لو مات، فيحرم عليك أن تؤتيه من زكاتك، يحرم عليك أن تؤتيه من الزكاة. قال رحمه الله ولا إلى كافر، لا تجوز زكاة إلى كافر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله ولا إلى الزوجة ولا إلى من تلزمه مؤنته ولا إلى رقيق ولا إلى كافر. هل يجوز أن يعطي الرجل زوجته من الصدقة الواجبة؟ لا. وهل يجوز أن تعطي المرأة زوجها من الزكاة؟ هل للمرأة أن تعطي زوجها من الزكاة؟ احنا قلنا القاعدة أن كل من وجبت عليه النفقة لغيره منع من إعطائه ماذا؟ الزكاة. هل المرأة يجب عليها أن تنفق على زوجها؟ لا. ولو كان الزوج فقيرا، إذا كان الزوج فقير هل المرأة يجب عليها أن تنفق على زوجها؟ طب إذا أعسر الزوج، هذه مسألة الفائدة، رجل متزوج ثم أعسر أصبح فقير، هل للمرأة أن تطالب بالطلاق؟ الفسخ بالإعسار. طيب يسجن. طيب مسألة فيها أقوال، لكن للفائدة القول الأول أن عند أن النكاح لا يفسخ بالإعسار، لأن كما قيل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفتقرون ويوسرون ولم تطلب امرأة الفسخ. قيل الإمام مالك هذا القول، قال تلك نساء الصحابة. وأما اليوم الإمام مالك رحمه الله، وأما اليوم فالنساء يردن ويردن ويردن، يعني كيف لا يفسخ النكاح؟ فالقول آخر أنه يفسخ. في قول ثالث العنبري قال يسجن الزوج إذا أعسر، هذا مثل رأي أحمد. ابن قيم يقول رحمه الله قال ولا يقول هذا من شم رائحة العلم والفقه، يقول فيا لله يجمع له بين الفقر والبعد على الأهل والسجن، يعني ثلاث مصائب. وأما رأي، وهذا قول لا تسمعه النساء، هذا من العلم الذي يجب أن يكتم هذا. وفي قول حتى يأتي بصك عسار يعني. وثمة قول رابع هذا جيد يمكن أن يبث رأي ابن حزم رحمه الله، يقول إذا أعسر الزوج وجب على المرأة أن تنفق عليه، يجب عليها أن تقوم بالنفقة عليه. على كل إن الزوجة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها كما هو معلوم، فهل لها أن تعطيه من الزكاة؟ جمهور الفقهاء كثير من الفقهاء يمنعون، وعندنا في المذهب رواية تمنع ورواية تجيز. إذا نظرنا للمعنى، المرأة هل يجب عليها أن تنفق على زوجها؟ لا. إذن لها أن تعطي من الزكاة، لكن قال الفقهاء المرأة تعطي الزوج ثم بعد ذلك الزوج ماذا يصنع؟ ينفق عليهم، فهي منتفعة من زكاتها منتفعة. والذين قالوا يجوز كما هو اختيار الشوكاني وجماعة من العلماء قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة ابن مسعود رضي الله عنه، فإن قال زوجها ابن مسعود إن زوجك وبنيك حق من صدقت عليه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وصدقة على القريب صدقة وصلة. ولذلك المرأة قيل يجوز أن تعطي زوجها من الزكاة، قيل يجوز وقيل لا يجوز، لأنها ماذا؟ منتفعة بهذا المال. قال رحمه الله: ولا إلى كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، والفقراء فقراء المسلمين، وهؤلاء ليسوا من المسلمين. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء. إلى من يعني؟ إلى من؟ إلى بني هاشم، وإلى الوالدين والأبناء، وإلى الرقيق، وإلى الزوجة، وإلى الكافر، حتى الكافر يجوز أن تعطي صدقة تطوع. فإن عمر رضي الله عنه أعطى أخاه حلة أهداها له النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسماء صلي أختك. والصلة أن يصل المرء الكافر لا بأس. وقال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. من هو الأسير عند المسلمين؟ الكافر. فيعطى الأسير الكافر، فصدقة على الكافر لا بأس بها، فتعطى إلى هؤلاء وإلى غيرهم. ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، وهذه مسألة مهمة. الزكاة لا بد لها ماذا؟ من النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيأتي رجل مثلا وينفق على أحد من الناس 100 ريال يعطيه صدقة، ولما يرجع إلى البيت يأخذه الندامة، يقول: 100 صدقة كثيرة، أحتسبها من زكاتي، يجوز؟ هل يجوز هذا؟ لماذا؟ لأنه لم يخرجها بنية الزكاة. فمن شرط الزكاة النية. قالوا: إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا. إذا أخذها الإمام من المسلم قهرا فإنها تجزئه ظاهرا لا باطنا. ما معنى تجزئه ظاهرا؟ يعني الإمام يأخذ الآن زكاة، هذا فلان عنده غنم ما أتى بالزكاة، فإن الإمام يأخذ منه الزكاة. الذي يمتنع عن الزكاة ماذا قال صلى الله عليه وسلم في حقه؟ إن أخذوها شطر مالي عزمة من عزمات ربنا. فيأخذ الزكاة منه ويأخذ شطر المال، قيل أي نصف المال كاملا، وقيل شطر المال يعني شطر الزكاة عزم من عزمات ربنا، يعني هذه قالوا عن باب التعزير، وهو أصل في التعزير بالأموال. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من امتنع من الزكاة أن الزكاة تؤخذ منه قهرا. فإذا لم ينوي الزكاة من أخذ منه قهرا، لم ينويها، فإنها تجزئه ظاهرا، بمعنى أن الإمام لا يطالبه بها مرة أخرى، لا يقول له: الآن أخذنا منك بدون نية قهر، هل زكاة أخرى بنية؟ إذا أخذ منه بقهرا أجزأت عنه، لكنها باطنا لا تجزي عنه إلا ماذا؟ إلا بالنية، إلا بالنية. ومن هنا ما يأخذه الإمام من المسلمين على وجه الزكاة فإنها تقع زكاة مجزئة، وإذا أخذها الإمام على وجه الزكاة وتبرأ ذمة المسلم. فمثلا إذا كان عندك محل تجاري زكاة والدخل، تفرض على صاحب المتجر زكاة، فهذه الزكاة التي تؤخذ تبرأ بها الذمة، والإمام يقوم بأخذها. ولو أخذ، لو امتنع امرؤ من إخراجها وتحيل وأخذت منه بالقوة، تجزئ عن الزكاة إذا نوى بها ماذا؟ زكاة. وإن لم ينوي زكاة حين دفعها فإنها لا تجزئ عن زكاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال رحمه الله: وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم تجزه إلا الغني إذا ظنه فقيرا. الأصل في الزكاة أن تدفع لأهلها، ولذلك يجب على المسلم أن يتحرى في إعطاء الزكاة. ومن هنا قال العلماء: لا يجوز لمسلم أن يعطي الزكاة مجاملة. ترى بعض الناس مشايخ تعود أنه يعطي الناس مجاملة، عنده زكاة 20,000 30,000، ويقول: والله أنا أستحي من جاري فلان وقريبتي فلانة، متعودين أعطيهم كل سنة، الزكاة ليس فيها مجاملة، هذه حق للفقراء والمساكين، تريد أن تجامل جامل بالهدية، جامل بالصدقة التي تعطي. أما الزكاة فيجب أن تتحرى فيها أهلها، فإذا أعطيت من ليس بأهل للزكاة فإن الزكاة لا تجزئه، لأن هذا يدل على تفريط في إعطائها. ومن الأخطاء في الزكاة أن المرء يتزين بالزكاة، وهذه مسألة مهمة، يعني هل يجب أن تخبر من تعطيه من الزكاة أنها زكاة؟ هل يجب أن تقول يا فلان ترى هذه زكاة؟ واجب؟ العلماء قالوا إذا كان المرء معتادا لقبول الزكاة فإنه لا يقال له هذه زكاة، لأنه لا مصلحة من ذلك، هو يقبل الزكاة وهو أهل لها. لكن إذا كان المرء ليس من لا يعتاد أخذ الزكاة وتخشى أن يرد، فإنك تخبره أنها زكاة، لأن ربما يقول لك ماذا؟ زكاة لا أقبلها، أمتنع عنها، ولا يحل لك أن تدخل عليه ما أقبل. وربما كان المرء مشكوكا في أمره، هل هو من أهل الزكاة أو ليس من أهل الزكاة، ويسألك يقول أنا والله محتاج، تقول له كما قال صلى الله عليه وسلم إن شئتما أعطيتكما، واعلم أنها لا حظ فيها لغني ولقوي مكتسب. فتقول له إذا جاءك شخص وأنت مرتاب في أمره لا تعلم عنه شيئا، تقول له هذه زكاة، هذه ماذا؟ زكاة، تدينه، فإن قال بأنه من أهلها تعطيه منها. لماذا من أعطاها لغير مستحقها لا تجزئه؟ لأنه فرط المدين الغارم، الأصل أن الدين يكون معلوم وغير معلوم، معلوم تقول له إتني بينة أن عليك دين، حتيك رجل يقول أنا علي دين 100,000 أعطي من الزكاة، تقول له ماذا؟ هات بينة، هات ما يثبت أن عليك دين ونحن نعطيك من الزكاة. يأتي شخص مثلا يقول ابن سبيل، فأنت لو اطلعت على البلد تعرف أنه ابن السبيل أو ليس ابن السبيل، هو يقول مثلا بأنه من الغزاة، الغزاة معروفون، فإذا فرط المرء ولم يتبين من ذلك فإنه مفرط، فلا تقع الزكاة مجزئة. ولكن الفقير الاشتباه به يحصل ولا يحصل؟ يحصل، ربما يأتيك الرجل وهو فقير يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وربما يأتيك الرجل تظنه فقير وهو غني من التسول، صحيح؟ ما تعلم أنت، فالفقير قد تظنه غني وغني قد تظنه ماذا؟ تظنه فقيرا. فالحال هذا يشتبه ولا يبدو للناس، ولا يبدو للناس كثيرا. فإذا أعطيت امرأة ظانا أنه غني فقير فتبين أنه غني فإن ذلك يجزئ إذا تحريت، فإن ذلك يجزئ إذا تحريت. علم من هذا أن الزكاة لا يتزين بها. بعض الناس يعطي الفقير على وجه الجميلة، يعني عنده جار عنده زواج، فيقول هذه 2000 ريال مني لك، في الحقيقة الجار محتاج وتحل عليه الزكاة، لكن لما تعطيه 2000 ريال هو يتصور أن هذه زكاة ولا هذه رفد كما يسمونها، أو معونة أو مساعدة، أو أحيانا يكون عندكم فرق كما يسمونه، يعني فرق في القبائل، أو عليك سهم من المال لمحتاج أو لمدين، فتعطيهم من هذا وتحمي وجهك، تحمي وجهك، تصون وجهك. الزكاة لا يحمى بها الوجه ولا يحمى بها المال، إنما تعطى على وجه الصدقة وعلى وجه القربة. فلا يحل امرئ أن يعطي منها على وجه التزين. عندك عمال وهم موظفون ومحتاجون، يجوز أن تعطيهم من الزكاة لحاجتهم، لكن لا يجوز أن تحتسب هذه الزكاة مكافأة، واضح هذا؟ فيعطي من الزكاة تشجيعا للعمل، أصبحت هذه زكاة أو أصبحت لمصلحة الدنيا، مصلحة الدنيا. الزكاة تعطى لأجل وجه الله عز وجل، وهي حق للفقير لا تتزين بها بشيء. فهذا الجار إن أردت أن تعطيه من الزكاة تعطيه، وتقول له هذه ليست من هذه من مال الله، حتى يعلم أن هذه ليست ماذا؟ ليست مما هو لك، أو تعطيه بأي طريق آخر يعلم من خلاله أنها ليست منك جميلة وقربة. بهذا نكون انتهينا من كتاب الزكاة، والحمد لله على إحسانه، ونكمل إن شاء الله في الفصل القادم ونبتدئ باب الصيام، وإن شاء الله ما نبتدئ بالأسبوع الأول أو الأسبوع الذي يليه، لن نتأخر إن شاء الله، إن كان الأسبوع الأول، وإذا كان الأسبوع الأول غير مناسب الإخوة بعضهم لم يصل مثلا في سفر، نبتدئ من الأسبوع الثاني إن شاء الله إذا مد الله تعالى بالأعمار. نسأل الله تعالى أن يمد في أعمارنا وأعماركم على طاعته، وأن يثبتنا وإياكم على طاعته، وأن يجعلنا وإياكم الموفقين. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين.